من الظلمات إلى قدوة التي بها أجتاز المهلكات، إلى شمسي التي بها أستضيء في الدركات، إلى نور عيني التي بها أسير في الطرقات، إلى شفيعي يوم الحساب بنص الكتاب، إلى عز إنسان على قلبي، إلى إمامي الحسن المجتبى، أبعث سلامي ومودتي. أخوكم زين العابدين عبد الأمير، كربلاء المقدسة.
إن الإمام الحسن المهذبا خير الورى جدا وأما وأبا، كريم أهل البيت أهل الكرم، عليهم بعد الصلاة سلمي.
كنيته الغر أبو محمد وأمه الزهراء بنت أحمد، أشبه جده النبي أحمد خلقا وخلقا وحجا وسؤددا.
تابعوا أحبائنا برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المجتبى عليه السلام، ومع فقرة عنوانها المصطفى ودعوة الأمة لشبيهه.
أيها الأخوة والأخوات، عندما نراجع سيرة حبيبنا المصطفى نجد اهتماما بالغا منه صلى الله عليه وآله بأن يعرف الأمة الإسلامية بمنزلة سبطه الأكبر، ويدعوهم إلى مودته واتباعه عليه السلام، ويأمر أصحابه بنقل ذلك إلى المسلمين بمختلف أجيالهم.
فمثلا روت كثير من مصادر الفريقين أنه لما خطب الحسن في المسلمين بعد استشهاد أبيه المرتضى عليه السلام، قام رجل من الأزد فقال: أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عن الحسن: من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب. قال الأزدي: ولولا عزمة رسول الله ما حدثتكم.
ورووا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التزم يد الحسن وقال: بأبي أنت وأمي، من أحبني فليحب هذا. وروى معاوية الذي سمى السبط الأكبر عليه السلام بعد الصلح قال: رأيت رسول الله يمص لسانه، يعني الحسن، وشفتيه، ولن يعذب لسان وشفتان مصهما رسول الله.
ورووا أن رسول الله كان يضم الحسن ويقبله ويشمه ويحمله على رقبته، فيراه الصحابة فيقولون للحسن: نعم المركب ركبت يا حسن، فيجيبهم صلى الله عليه وآله: ونعم الراكب هو.
أيها الأخوة والأخوات، روت مصادر الفريقين عن أنس بن مالك أنه قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. وروي أن جماعة من المسلمين كانوا يتذاكرون في من هو أشبه الناس بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فدخل عليهم عبد الله بن الزبير فقال: أنا أحدثكم بأشبه أهله به وأحبهم إليه، الحسن بن علي.
مستمعينا الأفاضل، نبذة عن مشابهة الإمام المجتبى لجده المصطفى صلى الله عليه وآله نستمع لها من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أبارك لكم جميعا أيها الإخوة المستمعون ميلاد السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أبي محمد الحسن الزكي، أول غصن علوي في بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف يمكن لنا أن نتحدث عن بعض وجوه الشبه بين الإمام الحسن الزكي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من باب المقدمة نذكر رواية عن رسول الله أنه قال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي. جاء في كثير من الروايات أن الهيبة التي كانت تعلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسؤدد الذي يتبين على وجهه وعلى محياه قد ورثه الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. ومع أن هذا الحديث ربما يشير إلى حالة وراثية، لكننا نريد أن نتحدث عن العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الإمام الحسن عليه السلام من بعد آخر، وهذا البعد الآخر الذي كان يجليه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الموارد المعنوية. لا أريد فقط أن أقصر الحديث عن الموارد المادية، وإلا حتى أن وجه الحسن الزكي عليه السلام كان يشبه رسول الله. لا نريد أن نتحدث عن العلاقة الخاصة التي كانت للحسن والحسين عند جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لا أريد أن أتحدث عن هذه الموارد التي ربما تكون وراثية ومادية، لكنني أريد أن أتحدث عن هذا الجانب الآخر، وهو دور الحسن عليه السلام بما كان يشبه فيه دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تحديدا أود أن أتحدث عن مفصلية الصلح التي صالح بها الحسن صلوات الله وسلامه عليه معاوية، إذ أنه كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ضمن القاعدة العقلية، واقعا عندنا قاعدة عقلية وهي الأهم والمهم، وهذه القاعدة العقلية وهي الأهم والمهم أمضاها الشارع المقدس عبر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام. نلاحظ أن رسول الله لما أراد أن يذهب إلى فتح مكة تعرض لصلح الحديبية، مع أنه في هذا الصلح ربما توهم بعض المسلمين أن المسلمين لا بد أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام وأن يقصروا وأن يحلقوا، وهكذا لا بد أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة، لكن الظروف الطبيعية والموضوعية أعاقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاضطر إلى الصلح، وربما اضطر إلى تقديم جانب من التنازلات أيضا. حتى في رسالة الصلح أبوا أن يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن عليه السلام أيضا لما رأى أن وضع هذه الأمة لا يمكن له أن يتقدم فيه باتجاه الحرب، ولا أن الظروف الموضوعية أيضا تتناسب مع هذا الخيار، اضطر صلوات الله وسلامه عليه إلى الصلح. وهو بهذا الصلح إنما يتمثل موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتمثل أيضا موقف كليم الله موسى، ويتمثل أيضا موقف أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ربما نحن لا نتفق مع تلك الروايات التي تقول أن الحسن عليه السلام يصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، إذ ربما في ذلك إيحاء لتقرير واقع معين، لكن محل الشاهد الذي نريد أن نذكره هو أن الإمام الحسن عليه السلام إنما كان ينظر إلى المصلحة العليا لهذه الأمة وإلى مستقبل هذا الدين وحقيقة هذا الدين. ربما في بعض الأحيان يلاحظ الإنسان أن هذا يعتبر تنازلا عن حقه الشخصي أو تنازلا عن متطلباته الذاتية، ولكن في حقيقة الأمر لو نظرنا إلى الأمور بالمنظار الأبعد من أجل الحفاظ على الدين وعلى العقيدة، فإننا نلاحظ أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إنما صالح بعد وجود تلك الظروف الموضوعية، وإلا كان يريد أن يقاتل معاوية على سبيل المثال، ولكن كان همه بالدرجة الأولى أن يحافظ على الدين كعقيدة وشريعة قائمة مستمرة إلى أبد الآبدين. أسأل الله عز وجل لي ولكم مزيدا من التوفيق، وأن يبصرنا في أمثال هذه الانعطافات المفصلية حتى يكون موقفنا سليما كسلامة موقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والصلاة على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
نور الإمامة من صفاء محمد، صبت معانيه بأكرم مولد، وبشائر الأيام عم سرورها، والطير أنشدها على الغصن الندي، نور الإمامة من صفاء محمد صبت معانيه بأكرم موئد وبشائر الأيام عم سرورها والطير أنشدها على الغصن الندي.
سماه جده النبي المصطفى وعق عنه وكفاه شرفا.
ألقابه السيد والزكي والسبت والطيب والتقي.
كان جميل الوجه جعد الشعر وطلعة مشرقة كالقمر.
طلق المحيا أدعجا ذا وفرة أبيض لونا مشربا بحمرة.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، مرة أخرى نجدد تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى مولد النور الحسن المبارك، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة، وندعوكم إلى وقفة عند الأخلاق الفاضلة ضمن فقرة عنوانها من محاسن الحسن.
من جميل خلق مولانا الإمام المجتبى عليه السلام في تعظيم ربه الجليل ما روي أنه كان إذا قام للصلاة يرتدي أحسن ثيابه، ولما سئل عن ذلك قال: إن الله جميل يحب الجمال، فإني أتجمل لربي وهو تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد.
وروي أنه رأى رجلا ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا. فقال عليه السلام له: ما بهذا أمرت؟ أمرت أن تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي من علينا بمحمد، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. وقال أحد معاصريه في وصفه عليه السلام: كان من أحسن الناس وجها وتواضعا وأكثرهم موعظة، فبينا هو في طلاقاته حتى ذكر الموت فتنحدر دموعه ويأخذ في الموعظة.
وكان إذا توضأ تغير لونه من هيبة القيام بين يدي الله، وهو عليه السلام أزهد الناس في الدنيا وأعرفهم بغرورها وآفاتها، عظيم الصفح والعفو عن الناس. وهو يقول: لو شتمني أحد في إحدى أذني ثم اعتذر في الأخرى لقبلت.
وقد روي أنه كانت له شاة تعجبه فوجدها يوما مكسورة الرجل، فقال للغلام: من كسر رجلها؟ أجابه الغلام وكان يسعى لإثارة غضبه: أنا. فقال: ولما؟ قال: لأغمنك. فأجابه الحسن عليه السلام: لأغمن من أمرك بغمي، يعني الشيطان، ولأفرحنك، اذهب، أنت حر لوجه الله.
والإمام المجتبى هو وارث جده المصطفى، فكان خلقه الحسن خير ما يهدي إلى الدين الحق. روي أنه كان له جار يهودي انخرق جدار داره على منزل الإمام، فصارت النجاسة تنزل إلى منزله عليه السلام، واليهودي لا يعلم بذلك. فدخلت زوجته يوما فرأت النجاسة قد اجتمعت في دار الحسن، فأخبرت زوجها، فجاء اليهودي معتذرا، فطيب الإمام عليه السلام خاطره وقال: أمرني جدي صلى الله عليه وآله، فأسلم اليهودي.
وقد رآه أحد أصحابه يأكل وبين يديه كلب، وكلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فطلب بعض أصحابه أن يطرد الكلب، فقال عليه السلام: دعه، إني لأستحي من الله أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه.
ورأى عليه السلام غلاما مملوكا يقتدي بفعله هذا ويعطي كلبا قسما من طعامه، فاشتراه من مالكه مع البستان التي كان يعمل فيها، فأحتقى الغلام ووهبه البستان إكراما له على فعله هذا.
مبارك لكم ذكرى مولد الصدق الأكبر الإمام المجتبى الحسن بن علي عليه السلام، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى العلماء والمراجع العظام بذكرى مولده عليه السلام. خديجة عبد النبي صفار، مملكة البحرين.
أزكى التهاني والتبريكات نتابع تقديمها لكم أيها الأعزاء ابتهاجا بذكرى مولد مولانا الإمام المجتبى سلام الله عليه، وها نحن نفتح قلوبنا لطائفة من كلماته وحكمه الخالدة.
وعظ الإمام الحسن عليه السلام المسلمين داعيا إلى الاهتمام باجتناب الطعام الحرام، فقال: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يزكيه.
وقال سلام الله عليه: علم الناس وتعلم علم غيرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم.
وروي أنه عليه السلام دعا بنيه وبني أخيه الحسين فقال: إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته.
ومن غرر كلام مولانا أبي محمد الحسن قوله عليه السلام في وصف أهل بيت النبوة عليهم السلام:
إنهم خاصة نور يستضاء بهم، وأئمة يقتدى بهم، بهم عيش العلم وموت الجهل، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه.
وقال سلام الله عليه لمعاوية محذرا:
إياك وبغضنا أهل البيت، فإن رسول الله قال: لا يبغضنا أحد ولا يحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة بسياط من نور.
ومن كلامه عليه السلام في علامات ظهور المهدي الموعود عجل الله فرجه:
لا يكون الأمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض، فيشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا.
فقيل له: ما في ذلك من خير؟ فأجاب الإمام الحسن عليه السلام:
الخير كله في ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله.
أنفق مرتين كل ما ملك، لله ما أبقى له وما ترك.
وقاسم الله ثلاثا ماله، ولم يخيب من جدى آماله.
فساد شهما صابرا حليما، وسيدا ومصلحا عظيما.
مولده أعلى الإله ذكره، في سنة 22 بعد الهجرة.
وبهذه الأبيات من منظومة الشيخ هادي كاشف الغطاء رضوان الله عليه نختم لقاءنا الخاص بكم بمناسبة مولد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، والذي قدمناه لكم ضمن برنامج أيام خالدة من إذاعة طهران. شكرا على حسن متابعتكم، ونشكر زميلي أمير فوزي والأخت فاضلي.
شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات.
شكرا لكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبهجة وسرور،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام عليك يا مجتبى، يا ثاني الأئمة تحت العبا. سلام عليك يا مجتبى، يا ثاني الأئمة تحت العبا. سلام عليك على والديك، يا من إليك مجد صبا، المجد صبا. يا أول سبطين بدار الرسول، يا نفس عليين يا روح البتول. يا أول سبطين بدار الرسول، يا نفس عليين يا روح البتول. إمام زكي كريم تقي، تحار بوصفك أرقى العقول، أرقى العقول. سلام عليك حبيب البشير، شبيه النبي سليل الأمير. سلام عليك حبيب البشير، شبيه النبي سليل الأمير. سلام عليك يا فرحة طه، أضأت الليالي كبدر منير، كبدر منير. سيد الشباب أيها الحسن، بحسن الصفات اسمك اقترن. سيد الشباب أيها الحسن، بحسن الصفات اسمك اقترن. أتوق إليك وقلبي عصي، أريد بقبرك أن يستكن، أن يستكن.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق 16 من آذار مارس عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والعالم الإسلامي بذكرى ميلاد سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الثاني من أئمة أهل البيت الطاهر سلام الله عليهم الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي 15 من رمضان المبارك من العام 3 الهجري ولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وترعرع في أحضان النبوة وتربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه فاطمة الزهراء وأبيه أمير المؤمنين سلام الله عليهما. وبعد استشهاد والده أمير المؤمنين عليه السلام تولى الإمام الحسن عليه السلام إمامة الأمة الإسلامية، والتفت الجماهير الإسلامية حوله في باد الأمر، إلا أن الأمويين بقيادة معاوية بن أبي سفيان شنوا حملة عداء سافرة للإمام الحسن عليه السلام، فوقف سلام الله عليه بوجه النظام الأموي الجائر وجهز جيشا لمقاتلته، إلا أن قادة جيش الإمام خدعوا بوعود معاوية وانفضوا من حوله عليه السلام، فاضطر الإمام سلام الله عليه للقبول بالصلح حفاظا على الإسلام ووحدة المسلمين. في 26 من شهر إسفند عام 1373 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من أذار مارس عام 1995 ميلادي، توفي السيد أحمد الخميني نجل الإمام الخميني رحمة الله عليهما قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية. ولد السيد أحمد الخميني رضوان الله تعالى عليه في مدينة قم المقدسة عام 1945، وتلقى عند والده الإمام الخميني رحمة الله عليه دراسته للعلوم الدينية، وكان ملازما لأبيه أي الإمام الخميني طيلة حياته، كما كان حلقة الوصل بين الإمام الخميني والشعب الإيراني إبان الثورة الإسلامية في إيران. وبعد انتصار الثورة الإسلامية كرس السيد أحمد جل نشاطاته لخدمة النظام الإسلامي، ورفض الكثير من الدعوات لتولي مسؤوليات مختلفة في النظام ليتفرغ لخدمة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني. وبعد رحيل والده الإمام الخميني رحمة الله عليه بقي السيد أحمد الخميني في خدمة الثورة مدافعا عن مبادئها وتابعا لأوامر القائد آيت الله السيد الخامنئي دام ظله. وأخيرا وفي 15 من رمضان المبارك عام 966 للهجرة، استشهد الفقيه والعلامة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني. ولد الشهيد الثاني عام 911 للهجرة في منطقة جبل عامل بلبنان، ونشأ في أسرة علمية فاضلة تخرج منها عدد كبير من العلماء، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد في شبابه سافر إلى مدن النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء في العراق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها، حتى أضحى من كبار أساتذة المنطق والفلسفة. وللشهيد الثاني مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت 70 مجلدا، منها الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ومنية المريد، ومسالك الأفهام، والمبدأ والمعاد، والدراية، وحاشية الإرشاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
عش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأفاضل، خلال بعض من ماضي الحلقات كان حديثنا حول القصص الخيالية وقصص عالم الجن التي قلنا إنها تشكل جزءا مهما من الأدب غير المدون، وإن لها محبيها الكثيرين في كل قوم وشعب. وكما هو واضح من عنوان هذه القصص، فإن من أحداثها ما يقع خارج حدود الطبيعة والعالم المادي. وإذا كانت البساطة في العرض هي الصفة الغالبة في القصة الخيالية، فإن هذا العرض البسيط لا يلاحظ في الأسطورة. والآن ندعوكم لمصاحبتنا في رحلة إلى عالم القصص لنتتبع معا أحداثا أخرى في قصة جوهرة الليل المضيئة، جوهر شاب تشراغ، من كتاب أفسانهاي إيراني أو الأساطير الإيرانية.
أهلا بكم مستمعينا. نعم أيها الأعزة، مر علينا أن أما كانت تعيش مع ولد لها في قرية. ذات يوم أرسلته لشراء الخبز، إلا أنه بدلا من شراء الخبز صرف النقود على تخليص قطة كان أولاد مشاكسون يضربونها. وفي اليوم الثاني بعثته أمه لشراء اللحم، وعاد الولد دون لحم معه، إذ صرف النقود على تخليص كلب من قبضة الأولاد المشاكسين. وفي ثالث الأيام لم يأتي الولد لأمه بالسمن كما طلبت، بل أنفق المال الذي معه لتحرير فأر من مصيدة نصبها له نفس المشاكسين. كان ابن المرأة يتوجه في كل يوم إلى نهر بالقرب من القرية لكي يصطاد منه سمكة، يقطع أوصاله ويعطي منها للقطة والكلب شيئا. وفي مرة كان الكلب يأكل رأس سمكة فإذا بجوهرة وضاءة تقع على الأرض، كانت في جوف السمكة. التقطها الكلب وأعطاها للولد، ويا لحسن حظ الولد، إذ كانت هذه الجوهرة سحرية قدمت كل ما يريد. نعم مستمعينا، وبينما هو في الصحراء أبصر الولد ابنة الخان التاجر الثري فأعجب بها وأرسل والدته لخطبتها. رأى الخان أن أم الخاطب امرأة قروية أن لها أن تصاهره، فوضع شروطا قاسية، كان أولها جمالا تحمل ذهبا، لكن الولد حقق بواسطة جوهرته رغبة الخان هذه. ثم طلب الخان قصرا من ذهب فكان له ما أراد، وزوج ابنته من القروي وإن ارتاب في أمره، ولهذا أوفد العجوز الساحرة كي تستطلع له الأمر. علمت العجوز أن الولد القروي يؤوي المساكين ويقدم لهم الطعام، فتنكرت بزي امرأة فقيرة، وما إن رآها الولد حتى أكرمها وأفرد لها في قصره منزلا. وبلين كلامها علمت العجوز الساحرة التي تنكرت في زي الفقراء سر الولد، وأن بحوزته جوهرة ثمينة تحقق له كل ما يريد. هنا قررت أن تسرق منه الجوهرة. في ليلة من الليالي سقت العجوز الساحرة الولد شرابا منوما، فغطى الولد في نوم عميق. هنا أخذت العجوز الجوهرة منه وخاطبتها: يا جوهرة الليل المضيئة، ابني للخان قصرا واجعل هذا الولد في ذل وهوان. واستيقظ الولد من نومه، ويا لها من مصيبة حلت به، لقد سرقت منه جوهرته. فراح يبكي ويبكي، ولكن ما جدوى البكاء على ما فقد. الكلب والقطة والفأر التفوا من حوله وراحوا يخففون من آلامه، وقرروا أن يبحثوا عن الجوهرة حتى العثور عليها. نعم، الكلب والقط والفأر ساروا نحو قصر الخان، ووجدوا في جانب من جداره فرجة أو ثغرة، منها انسابت القطة والفأر إلى داخل القصر، وبالقرب منها وقف الكلب حارسا. ووصل القط والفأر إلى باب غرفة ابنة الخان، وعندها كانت العجوز الساحرة نائمة والجوهرة تحت لسانها. مد الفأر ذيله في ثقب أنف العجوز وهي نائمة، عطست فخرجت الجوهرة من فمها، ولما وقعت على الأرض التقطها القط، وخرجت القطة والفأر يتبعها من القصر، وأعطى الجوهرة للكلب الذي حافظ عليها، وعادوا إلى الولد القروي. وأما ما حدث في قصر الخان فقد استيقظت العجوز، فعرفت أن الجوهرة منها سرقت، وراح حراس الخان يبحثون عن السارق. وقبل أن يصلوا إلى بيت الولد القروي مستمعينا، مر الكلب والقط والفأر من قرب نهر صافي الماء كأن ماءه مرآة، فرأى الكلب صورته فيها فتصور أن كلبا يريد مهاجمته، ففتح فمه فسقطت الجوهرة في الماء. ما كانت هذه الحيوانات تقوى على العوم في الماء لتبحث عن الجوهرة فيه، وقد خجلت أن تعود إلى الولد القروي من دون الجوهرة، فقرر الكلب والقطة والفأر البقاء إلى جانب النهر، عسى أن يجدوا لمشكلتهم في يوم ما حل. وشاء القدر أن تحل مشكلتهم، حيث رق حال صياد سمك لهؤلاء الثلاثة وأعطاهم سمكة. مزقت أوصالها القطة وأخذت تصيح: لقيتها، إنها الجوهرة المضيئة. وحافظ الثلاثة على الجوهرة حتى أوصلوها إلى الولد الذي سر بذلك أي سرور، وشكرهم على ما فعلوا. أما الحيوانات الثلاثة فقالت في صوت واحد: هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لك جوابا على جميل فعلك معنا. نعم مستمعينا، أراد الولد أن يطلب من الجوهرة ما تشتهي نفسه، لكن أمه قالت له: ما تنفعنا القصور والأموال. ورأى الولد رأي أمه، حيث قرر أن يعيش عيشة راضية من دون مشاكل وصعاب، فتزوج من ابنة فلاح ومضى في حياته في سعادة وهناء.
أيها الأفاضل، هكذا انتهت قصة جوهرة الليل المضيئة التي أتتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال حديثنا في قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أول خطبة من خطب نهج البلاغة وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. ذكرنا سابقا معنيين للفقرة الأولى، وبقي ذكر المعنى الثالث. ما معنى وكمال معرفته التصديق به؟ المراد بالتصديق به التصديق بمولويته، فإن معرفة الله تبارك وتعالى على نوعين: معرفة لا تستبطن الاعتراف بالمولوية، ومعرفة تستبطن الاعتراف بالمولوية. قد يدرك الإنسان أن لهذا الكون خالقا قادرا حكيما رحيما، ولكنه لا يدرك أن لهذا المبدأ ولهذا المصدر حق المولوية وحق الطاعة. بمعنى الإنسان قد يفكك عقله بين الخالقية والمولوية، فهو يدرك أن هناك قوة حكيمة قادرة عالمة فجرت هذا الكون وأطلقت شرارة الوجود في هذا الكون، لكنه يقول بأنه لا علاقة لي بهذه القوة، فهذه القوة وإن أوجدتني وخلقتني ولكن ليس لها على ذمتي حق، فلو لم أطعها ولو لم أتبعها لم أرتكب قبيحا، لم يصدر مني عمل قبيح، لأن العقل لا يرى ملازمة بين الخالقية والمولوية. نظير النار وطهي الطعام، فالنار هي علة لطهي الطعام، لا يمكن طبخ الطعام إلا بالنار، فالنار سبب لوجود الطعام المطبوخ، لكن هل هذا يعني أن للنار حقا على من يأكل هذا الطعام لأن النار كانت سببا في طبخه؟ فقد يقول الإنسان بأن الله سبب بارئ لهذا الوجود، لكن لا ملازمة بين خالقيته وأن له صفة المولوية وحق الطاعة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وكمال معرفته التصديق به، يعني لا تكون معرفة الله معرفة كاملة حقيقية إلا بالتصديق بمقام المولوية. ومعنى ذلك أن هناك ملازمة بين الخالقية وبين المولوية، لأن الخالقية عبارة عن المنعمية، والمنعمية ملازمة للمولوية، فإن من كان وجودي وعدمي وشفائي ومرضي وكل ذرة مني بيده، بمعنى أنني ملك قن له، فله حق الطاعة علي، إذ ما دام هو مصدرا لوجودي فهو مصدر لكل عمل أقوم به، بمعنى أن وجودي كما هو مفاض منه فإن حركاتي وسكناتي وتصرفاتي أيضا وجود مفاض منه، فإذا كان وجودي وتصرفاتي وأفعالي هي مفاضة من قبله، فلا يجوز أن أسلم هذه الأفعال لغيره، لأنه ما دامت هذه الأفعال ملكا له فمالكها أحق بها. ما دمت أنا بوجودي وبجميع أفعالي وبجميع تصرفاتي فيضا منه وفيضه ملكه، فلا يجوز تسليم الملك لغير مالكه. إذن مقتضى خالقيته تبارك وتعالى أنه مالك لما خلق، فهو يملكني ويملك أفعالي، ومقتضى مالكيته لجميع أفعالي قبح تسليم هذه الأفعال لغيره ولزوم تسليمها له، لأن العقل يحكم بقبح تسليم الملك لغير مالكه وقبح تسليم وتوجيه الملك لغير صاحبه وموجده. إذن هناك ملازمة عقلية بين الخالقية وبين المولوية، وكمال معرفته التصديق به، يعني التصديق بمولويته تبارك وتعالى. وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني هناك ملازمة بين كونه فطرني وبين كونه مستحقا للعبادة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ما دام وجودي ورجوعي له فأنا ملك له، وما دمت ملكا له فاللازم عقلا تسليم الملك إلى مالكه. إذن فالآية القرآنية تشير إلى الملازمة العقلية بين الخالقية والمولوية، وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قوله: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أي وجدت ملازمة بعقلي بين كونك خالقا وكونك مالكا، وملازمة عقلية بين كونك مالكا وبين كونك مستحقا للعبادة. وحينئذ فالعقل الفطري حاكم بأن كمال معرفته التصديق به، أي بمولويته وحق طاعته تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها. ذكرنا فيما سبق يجب على المصلي في الركعة الأولى والثانية من صلاة الفريضة أن يقرأ الفاتحة وسورة كاملة. ونقول في هذه الحلقة: إذا كان المصلي مريضا يجوز له أن يترك السورة ويكتفي بقراءة سورة الفاتحة. وكذلك الحكم إذا كان المصلي مستعجلا، كما لو وقف القطار إلى الصلاة وكانت مدة الوقوف قليلة، ويخشى المصلي إذا قرأ السورة أن يتحرك القطار، فله أن يقتصر على الفاتحة بدون السورة. وكذلك تسقط إذا خاف من شيء إذا قرأها، مثلا خاف من عدو أو لص أو حيوان، وتسقط الصورة إذا ضاق وقت المصلي عن الفاتحة والسورة معا فيترك السورة من أجل أن يضمن وقوع الصلاة بكاملها في الوقت أو وقوع أكبر قدر ممكن منها في وقتها، كما لو استيقظ شخص متأخرا لصلاة الصبح وشرع في الصلاة قبل شروق الشمس بقليل، فإذا قرأ الفاتحة والسورة وقع جزء من الصلاة خارج وقتها، فحينئذ يقتصر على الفاتحة ولا شيء عليه. وننتقل إلى حكم آخر، إن الشارع المقدس ترك للمصلي اختيار السورة التي يقرأها بعد الفاتحة، فيجوز للمصلي أن يختار ما يشاء من السور الطوال والقصار، ولكن بشرط أن لا يفوت الوقت مع السورة الطويلة، فإذا اختار المصلي سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة ياسين بعد الحمد مع ضيق الوقت بطلت صلاته إذا كان عامدا، وإذا كان ساهيا عدل من هذه السورة الطويلة إلى سورة قصيرة كالتوحيد وسورة الكوثر، ولا يجوز للمصلي أن يختار إحدى سور العزائم الأربع وهي سورة السجدة التي تبدأ بألف لام ميم وسورة فصلت وسورة النجم وسورة العلق، وإنما لا يجوز ذلك قراءة هذه السور لأن هذه السور فيها آيات توجب السجود وتجعل المصلي يواجه محذورا وهو أن يسجد من أجل تلك الآيات في نفس الصلاة، ولا يجوز زيادة السجدة في الفريضة. نعم يجوز ذلك في النافلة فيجوز للمصلي أن يقرأها، وإذا وصل إلى آية السجدة قرأها ثم سجد ثم يقوم ويكمل صلاته. وقد تسأل ما يصنع المصلي إذا استمع إلى آية السجدة وهو يصلي؟ الجواب إذا استمع لها وأصغى أومأ برأسه وأتم الصلاة، والأحوط وجوبا أن يسجد بعد الفراغ من الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو تهادوا تحابوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد الهادي إلى الخير والرشاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وملكوته، ولا شبيه له في صفاته ونعوته. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، ولا رب سواه، وأشهد أن محمد